بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه المحاضرة وهي 18 نتناول عقدا جديدا أو عقدين في الحقيقة جديدين، ليس بالضرورة أن نعتبرهما كليهما عقدا واحدا، وهما الوديعة وعقد القرض. ولو أنك حينما تودع من باب المثال مجموعة من الكتب عند صديق على أساس أن يحتفظ بها أمانة عنده، مثل ما يأتي الصديق إليك ويقترض الكتاب، أو حينما تودع سيارتك أمانة عند شخص، مثل ما يجي الشخص ويقترض السيارة من عندك، على كل، ولكن في الحقيقة هما لونان مختلفان من التصرف وعقدان متميزان. بعد أن عرفنا أنواع الملكية وملكية الأراضي وعقد البيع وما يتعلق بذلك، ثم عقد الإيجار، الآن ننتقل إلى الوديعة من جانب والقرض من جانب آخر لدى القوانين البابلية. عندما يودع أحد الأشخاص لدى شخص آخر بحضور شهود شيئا منقولا، يتوجب على الشخص الآخر حفظ هذا الشيء مجانا، ويجب عليه أن يعيد ذلك للمودع عند أول وهلة ومرحلة يطلب فيها إرجاع وديعته. نصوص المواد 122 إلى 125 تشير إلى تفاصيل مسألة الوديعة. محل الوديعة قد يكون مقدارا من النقد أو كمية من الحنطة أو التمور أو الرصاص، وقد يكون أسناد ملكية أو رقيقة. نبدأ أولا بتكوين عقد الوديعة، يعني كيف تتأسس وتتكون مقاولة ومعاقدة اسمها الوديعة. أول ما يشترط لتكوين الوديعة أن يكون هناك شهود. فإذن أن تتم الوديعة أمام شهود، ولذلك يرتبط مفهوم الإيداع وعقد الوديعة بحضور الشهود الذين بواسطتهم يعرف أن هذا الشيء الذي حصل في يده إنما هو وديعة وليس ملكا. ثم السند الذي يدون فيه تفاصيل ذلك العقد. بعدين من الطبيعي أن نتحدث عن حكم إنكار الوديعة وما إذا كان الشيء من الأشياء الثمينة أم لا. يشترط تكوين الوديعة أن تتم الوديعة أمام شهود، وأن يثبت الإيداع بوثيقة خطية حسب ما تقضي به المادة 122 من قوانين حمورابي. وقد جرى العرف على ذلك. إذا لم تجري الوديعة أمام شهود كان لا يقبل من المودع المطالبة بها أمام القضاء. لماذا؟ لأنه كيف يطالب بشيء غير موجود ولا يستطيع إثباته؟ أما إذا تكونت الوديعة طبقا لأحكام القانون وأنكره الوديعة، يعني أنا أودعت عند شخص مبلغ من المال، كتب، حنطة، سجاد، لو كان هناك ما يكون سجادا بمصطلحنا، يعني ما يفرش ويجلس عليه على سبيل المثال، أي شيء من القبيل هذا، أنا أعرت وبعبارة أخرى أودعت هذه الأمور عند شخص، وبعدين بعد شهر شهرين آخر قيام أسبوع جئت لأطالب بها، فأنكر المودع لديه، قال بأنه أنت ما أودعت عندي شيء زي. فما هي العقوبة إذا أنكر الوديع؟ فإنه يحكم عليه بضعف قيمة الوديعة عقوبة له. وبالمناسبة إذا أردنا أن نقارن هذا المعنى الذي ورد في قوانين حمورابي بما ورد في قانون الوحي 12 في روما، نجد أنه هناك نص مماثل لهذا في القانون البابلي، يعني هناك تشابه في العقلية القانونية بين البابليين وبين الرومان. من جهة أخرى تناولت المادة 12 من قانون حمورابي حالة خاصة تتعلق بمسافر. هذا المسافر كان قد سلم إلى أحد الأشخاص وعلى سبيل الوديعة أشياء ثمينة، طبعا الآن عندنا مصاريف وعندنا صناديق الأمانات وما شابه ذلك. في ذلك الزمان كان إذا أراد الشخص أن يسافر كان إذا لديه ذهب أو فضة أو أشياء ثمينة كان يوديعها عند شخص، فسلم هذا المسافر إلى أحد الأشخاص وعلى سبيل الوديعة أشياء ثمينة لنقلها إلى مكان معين. يبدو أن هذه الوديعة التي تم تسليمها أثناء السفر لم يكن قد جرى إيداعها أمام الشهود، ولم يحرر بشأنها سند خطي، لذلك اخضعت إلى قواعد خاصة تشبه الوديعة الضرورية أو الاضطرارية التي تعالجها القوانين الحديثة، مثلا القانون قانون المدني الفرنسي في المادة 1949. عندما يسيء الوديع الأمانة في مثل هذه الحالة فإن العقوبة كانت ترتفع إلى 5 أضعاف قيمة الشيء المودع، ويتطلب العقد لتكوينه من جهة أخرى التسليم المادي للشيء موضوع الوديعة، غير أنه قد يجري تسليم صوري في بعض الحالات كحالة الوديعة مقرونة ببيع الائتمان. البايع بالائتمان يترك الثمن وديعة لدى المشتري بينما لم تكن الأقساط قد استوفيت بعد لأن أجلها لم يحل بعد. الوديعة قد تكون مجانية وإلا فإنها تعتبر عقد إيجار. الوديع يعتبر مثلا مؤجرا لمخزنه، يعني سواء كان بيت أو غرفة في البيت أو حتى غرفة خلفية مثلا في الحانوت، على كل أي مخزن أو غرفة كأن الذي يحتفظ بالأمانة يحتفظ بالوديعة يؤجر المكان للمودع. فحينئذ الوديع يعتبر أنه قد آجر مكانه وبطبيعة الحال يتقاضى أجرا معينا على ذلك. إذا نقصت الكمية المودعة لديه، افترضنا أنا عندي مخزن وجاء شخص وأودع عندي 30 كيسا من الحنطة أو ما يعادل 30 كيس، ثم جاء الاستلام وطبعا هو معطيني ثمن للاحتفاظ بهذه البضاعة، ثم جاء يريد أن يستلم بضاعته فبدل 30 أنا أسلمه 28، فنقص الكمية المودعة لدى الوديع، حينئذ يضمن هذا النقص ليس بدفع مماثله إلى المودع وإنما يدفع ضعف ذلك إلى المودع المستأجر، وهذا ما نصت عليه المادة 121 من قوانين حمورابي. أما إرجاع الوديعة لابد أن يكون هناك مدة وهناك زمن ومهلة لإرجاع هذه الوديعة، فنتحدث عن إرجاع الوديعة ولا بد أن نفهم حلول الموعد ومثلا جني الموسم، وننتقل بعدئذ إلى حالة وهي أن الوديعة تتحول إلى قرض، يعني كان هذا وديعة عندك ولكن الآن صار قرضا يجب عليك أن ترجعه. فلنعالج كل واحد من هذه الامور على حدة. اول ما يجب على الوديع ان يعيد الوديعة للمودع عند اول طلب اياه او عند حلول الموعد المتفق للإعادة كجني الموسم مثلا. الوديع كان يحرص عند تسليم الوديعة بأن يحصل على إيصال يبرئ ذمته من الوديعة، وطبعا هذا معنى معقول متداول عندنا الآن، ولكن نقول أنهم كانوا يأخذون الاحتياطات اللازمة قبل حوالي 4000-5000 سنة والشكل، وعليه كانوا يطلبون من المودع أن يوقع ورقة بأنه نعم استلم الأمانة مال كامل، حتى لا يأتي هو أو أولاده بعد إذن يقولوا والله أبونا مات، ها كان تارك عندك الأمانة، يا ما دفعت لي إياه وما عندك أي إثبات، لكن إذا عندك وثيقة وعندك ورقة تكتب ذلك القضية محلولة. إذن كان الوديع يطلب إيصال يبرئ ذمته من الوديعة، وكان إيصال الوديعة موجودا عادة في حوزة المودع، ويجب عليه إتلافه، وإذا حدث أن توفي المودع قبل استرجاع الوديعة طبعا ورثته يحلون محله في استرجاعها، ويجب على هؤلاء عندئذ أن يضمنوا للوديع كل تعرض أو مطالبة لاحقة. وأيضا هذا علامة على تطوير وتقدم في العقلية القانونية والاحتياطات المتخذة في ذلك. زين، شخص تطوند وديعة، توفى المودع، جاء أولاده، لنفترض هو عنده 5 أولاد، هو ما يدري الشخص أنه عنده 5 أولاد، رأى 3 منهم، جاء وطالبوه بالوديعة وسلم لهم إياه بشكل، بعدين راحوا وشهر شهرين إجا الأخ الرابع أو الأخ الخامس قال وين حستي وين؟ يا ابا انا اعطيت لاخوكم، فيظل يتنازع بانه من قال لك انت تعطيهم؟ من الذي اعطاك الحق في ان تتصرف بهذا التصرف؟ لانه هناك حق لي في هذه التركه على سبيل المثال. اذا في هذه الحاله حتى ندفع الاشكاليه نقول الورثه الذين يستلمون الوديعه لابد ان يتحملوا مسؤوليه الدفاع، وان يكون اي تعرض او مطالبه لاحقه هم يتحملونها. اما اذا مات المودع دون ان يترك وارثا فان الوديعه تسلم حينئذ الى معبد اشتار في مدينه اروك، وعليه المعبد باعتباره يمثل الجهه الروحية والدينية التي كان ينتمي إليها الناس آنذاك في بابل، إذا ما معنى أنه يصبح شيئا لله أو للآلهة على حد تعبيرهم. إذا سرقت الوديعة، نحن نعرف في الفقه الإسلامي أن الأمين لا يضمن، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، وأذكر جيدا أنه في سنة 1975 قبل 25 سنة أول رحلة الحج التي وفقت لها صار الحريق الكبير بمنى، في طريقنا إلى رمي الجمرات بعض الحجاج الذي معنا أودعوا نقودهم وما يملكون في الحقيبة الدبلوماسية التي كان يمتلكها صاحب الحملة. صاحب الحملة لما رأى امرأة مسنة لا تستطيع أن تأتي إلى رمي الجمرات معنا طلب منها أن تستفيد من هذه الحقيبة كوسادة، لكن سبحان الله صار الحريق بمنى والخيام، واحترقت الخيام واحترقت هذه المرأة في ضمن من احترقوا والنقود. كان أولئك الحجاج 4 أو 5 يطالبون ويلحون على الحملة دار على صاحب الحملة بأن يعطيهم أموالهم، وكان يصعب عليهم أن يفهموا هذه القاعدة الشرعية أن الأمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. فسألوني قلت علامة التعدي والتفريط هذا إذا كان الأمين يحافظ على أموال المودعين كما يحافظ على أمواله، فهذا علامة أنه لم يفرط. وفيما يتعلق بصاحب الحملة في نفس الحقيبة التي كانت أمواله ويتزيد على أموالكم جميعا بعشر أضعاف وضع فيها، وكان لم يتنبأ، صور أن هذا أفضل طريق في ميناء أن يودع الأموال بهذا الشكل في الحقيبة تحت رأس امرأة في خيمة، ومن أين كان يعلم بأنها ستحترق وتحترق الدنانير والدولارات معه؟ على كل، إذا هذه فكرة أنه ناس يودعون أموال عند شخص لا على نحو القرض، لأن القرض بعدين راح نعالجه بشكل مستقل، أمانة، فاحترقت أو سرقت، هل نغرم الوديع الأمين أو نغرمه فقط في حالة التقصير والتفريط مثلا أو ماذا؟ وصاحب الأمانة ماذا يحصل عليه؟ نقول سرقة الوديعة إذا تمت السرقة بطريق الكسر والخلع، يعني يكسرون الباب ويخلعون باب مثال الإطار، إطار الباب أو الشباك، وبسبب خطأ من جانبه، يعني تفريط من جانب غير أن الوديع يستطيع أن يرجع على السارق فيما دفعه فيما إذا حصل، ويطلب تعويض للمودع عن الوديعة التي الخسارة التي خسرها. وإذا كان إذا كانت الوديعة رقيقا طبعا يكلف الوديع بحفظه، وإذا حرب هذا العبد على سبيل المثال ماذا يفعل؟ يعني هل يربط يديه ورجليه أو يحاول أن لا يسأل عن ضياع هذا الرقيق ولا عن وفاته، ولكن الوديع بالنسبة لهذا الحال الأخيرة يبقى مكلف بأن يقدم للمرأة العنايات التي تتطلبها حالتها الصحية. أخيرا ما خلقنا كيف تتحول الوديعة إلى قرض؟ عندما يجرى عقد الوديعة يمكن أن يعطى إذن عند اللزوم بتحويل الوديعة إلى قرض أو إعارة، وعليه يكلف الوديع بإرجاع كمية تعادل تلك التي استلمها عند إجراء الوديعة أو مساوية لها، كما يمكن أن يتم التحويل ولو بعد إجراء عقد الوديعة، ويبقى المستعير أو المقترض في هذه الحالة ملزم بالوفاء وبأن يرجع الكمية المقترضة عند أول مطالبة بها. يجوز أن يتم التحويل لمصلحة شخص ثالث يحل محل الوديع، طبعا الشخص الثالث سيكون هو المسؤول الوحيد تجاه المودع. البابليون في تنظيمهم القانوني زاولوا مسألة الوديع الشاذة، كان على الوديع فيها أن يعيد تسليم كمية معادلة لتلك التي استلمها على سبيل الوديعة، مثلا حينما يجب إعادة الوديعة في مدينة أخرى غير المدينة التي تم فيها إجراء العقد. لقد لعبت الوديعة دورا مشابها لما تلعبه الوديعة في أيامنا الحاضرة عندما يتم الإيداع لدى أصحاب المصارف البنوك. تفتح حساب أنت وعندك حساب توفير أو أي شيء من هذا القبيل، وتودع أموالك يوما بيوم شهرا بالشهر فترة بعد فترة في المصرف أو البنك. يمكن للوديع أن يلتزم برد القيمة المودعة إلى شخص ثالث، وبناء على هذا صعب نظام الشيكات. أصلا أساس الشيك أو الصك هو على أساس أنك تودع أموالا في حسابك لدى البنك، ثم تكتب إلى البنك بأنه ادفعوا لحامل هذا الشيك فلان فلاني على سبيل المثال، أو لحاملي وغضر مبلغا من المبلغ. طبعا يعني شنو؟ يعني أنا عندي فلوس عندكم، أنتم تشيلوا معدة سلمون لهذا الذي إجاكم من قبلي. طبعا الفكرة الفرضية أنه يكون هناك صندوق لكل واحد، ونقوده تكون هناك. لكن بعدئذ وجد أنه لا ضرورة لذلك، لا ضرورة لأن تحفظ أموال كل واحد مفصولة ومعزولة عن أموال الآخرين، وإنما تدخل في صندوق واحد وطاسة حديدية واحدة وشكل، وبناء على ذلك يمكن أن يأخذ، لكن يلتزم المصرف أو البنك بتسديد ما يعادلها وتقابلها. إذن يمكن للوديع أن يلتزم برد القيمة المودعة إلى شخص ثالث وهو الغير، طبعا يعينه المودع يكتب اسمه في الشيك، ويتم الرد إما في المدينة التي تم فيها التعاقد بين الطرفين، وإما في مدينة أخرى يكون فيها مراسل يتعامل مع الوديع. من ميزات هذه الطريقة أنها تقدم تسهيلات عظيمة للتجارة، فكان الشخص إذا سافر من بابل لنفترض إلى الهند حتى يشتري بضاعة، فلم يكن عليه أن يأخذ الفضة والذهب معه حتى يشتري البضائع مثلا والبهارات مثلا أو الشاي من هناك ويأتي به، علما بأن الشاي لم يكن موجودا في تلك الأزمة. لكن كمثال على جميع التقادير نقول كان يمكن للتاجر أن يحصل على تسهيلات كثيرة وعظيمة بذلك، بحيث يمكن أن يفي بتعهداته وأن يسدد الدين ويقوم بعمليات نقل ملكية بمجرد شيك يكتبه أو حوالة يكتبها أو رسالة يكتبها إلى الأمين حتى يدفع مبلغ معين من المال. هل يا ترى هذه قضية استنتاجية فرضية أو هناك وثائق تثبت ذلك؟ نعم، هناك مثال نجد فيه أن كاهنة من معبد شمش في مدينة سيبار أودعت كمية من الرصاص تقريبا الكمية تعادل 4 كيلوغرامات وربع لدى أحد الأشخاص، يتعهد هذا الشخص بل ويلتزم بتسليم وزن مماثل لما أودع لديه خلال 15 يوم من تاريخ الإيداع، على أن يتم هذا التسليم إلى رسول أو ممثل الكاهنة المودعة وذلك في مدينة توبلياش. هذه المدينة طبعا تقع بالقرب من الحدود مع عيلام، وكانت المدينة بتاريخ العقد الجاري في العام الأول من حكم حمورابي عاصمة لأمارة مستقلة. إذن يتعهد الوديع بأن يقوم بوفاء الوديعة في بلد أجنبي، وهذه نقطة مهمة جدا حيث نعرف أن مدينة توبلياش لم تكن ضمن الأقاليم التي تخضع لحكومة حمورابي، وإنما كانت خاضعة لأمارة مستقلة، يعني إذا تحويل لبلد أجنبي. يتعهد الوديع إذن بأن يقوم بوفاء الوديعة ببلد أجنبي، فيتجنب المودع بذلك نفقات النقل، ويستفيد الوديع من حرية استخدام الكمية المودعة من الرصاص. لاحظوا، مرة أخذ الأمانة نفسها أخليها في صندوق وأغلق عليها وأختم عليها وبعدين أتعهد بردها بنفسها، ما لا يكون لي حق التصرف وأعطي كمية مماثلة. فإذا أخذت 4 كيلوغرامات 5 كيلوغرامات من الرصاص بعد 15 يوم أعطي تجد في 4 كيلوغرامات 5 كيلوغرامات من شنو الرصاص، ما أنت بعد علامة على هذني، مثل ما في الواحد يقولون بأنه يعطي من بعد مثال 500 باون لشخص ويخلي علامة على 50 باونات بحيث لما يرجعني يريد النفس. وشو الفرق؟ أنا بعد شهر بعد أسبوع تزيد المبلغ مالك أعطيك 500 باون. شو الظهور لأنه هذه المرقمة أو هذه الموصوفة بهذا الشكل؟ لأنها تحفظ بماليتها. وهذا طبعا يدل على شيء من المرونة في العقلية القانونية. لهذه المنفعة قيمة مقدرة، لأنه في العقد يلزم الوديع بأن يؤدي على سبيل الفائدة، وفي حالة تأخير التسليم سيكلين عن كل مين من الكمية المودعة. هذا كله لما عرفنا أن الوديعة انتقلت وتحولت إلى عقد القرض، هذا كل ما أردنا أن نعالجه ونعرفه عن الوديعة في القوانين البابلية. الآن ننتقل إلى عقد جديد اسمه القرض. طبعا القرض والاقتراض أمر قديم قدم الإنسان، لأنه أحيانا لا يملك المبلغ الكافي لشراء السيارة في زماننا هذا على سبيل المثال، أو شراء الدابة في الأزمة القديمة، لا يملك المبلغ الذي يحتاجه لعلاج ولده على سبيل المثال، أو أي شيء من قبيل هذا، فيقترض على أن يسدد ذلك لاحقا إما مرة واحدة في أقساط. لذا يجب أن نتحدث عن عقد القرض في قوانين البابلية لنرى صياغتها القانونية. طبعا تعريف القرض هو أنه عقد عيني يتطلب تكوينه تسليم كمية من الأشياء التي تنتقل ملكيتها للمقترض. فإذا انتقال ملكية الأشياء للمقترض يعني ليست عارية وليست وديعة بقدر ما ملكيتها تنتقل. فإذا حينما أقترض مبلغا من المال أصبح مالكا لذات المال، ومع ذلك أستطيع أن أتصرف به تصرف الملاك كافي، بل ذمتي تبقى مشتغلة لأن أسدد، وهذا يختلف عن الوديعة ويختلف عن العارية. ليس من الضروري أن يتم تسليم هذه الأشياء مباشرة من يد المقترض من يد المقرض إلى يد المقترض. لماذا؟ لأنه قد يمكن للمقترض أن يستلمها من يد الغير. يعني مرة أنا أجي أقترض من زيد كمية من المال، مرة المال موجود في مكان آخر، فهو يعطيني حوالة راح استلم الفلوس من ذلك الشخص الآخر. هذا التبسيط في عقد القرض الذي نجده في القوانين البابلية لم يكن له نظير في القوانين الرومانية إلا في عصر أنتونين أو أسرة أنتونين بشكل عام في روما. بفضل هذا التبسيط أمكن تكوين العقد ما بين الغائبين. مثال ذلك كتاب أثر عليه في بالباط يطلب فيه صاحبه من مراسله يعني وكيله اقتراض كمية من الحنطة، ثم يرجوه في الكتاب بأن يسلم الحنطة إلى حامل الكتاب. محل القرض قد يكون أشياء مثلية وهي تسلم بالوزن كالفضة والصوف، أو بالكيل وهي القياس بالحجم كالزيت والحنطة والسمسم. هذه أمور في الحقيقة تحسب بالحجم، يعني 3 لترات 4 لترات 5 لترات أو كيل معين كان متعارف في ذلك الزمن، كما ستكون لنا قائمة بالأوزان والمساحات والمكاييل بذلك إن شاء الله. المساحة طبعا واضحة، 5 أقدام في 5 أقدام على سبيل المثال، أو 6 أذرع في 20 ذراعا وأمثال ذلك. أما فيما يتعلق بأشكال القرض، هل القرض نموذج واحد أو نماذج مختلفة أنواع مختلفة؟ عرف البابليون القرض الذي يسمى اليوم بالقرض للاستهلاك، يعني يقترض حتى يسدد حاجته، ويدعى كذلك لتمييزه عن القرض الاستعمال أو الإعارة. هذا النوع كان طبعا كثير استعمال في بلاد الكلدان، وقد حصلنا على أمثلة عديدة تعود إلى عهد السلالة الأولى وغير السلالة الأولى. كان يطبق هذا القرض على أشكال متنوعة لأن الكلدانيين زاولوا ذلك على شكل ائتمان للاستهلاك يعني للتموين على سبيل المعونة، إذن زاولوه على شكل ائتمان للاستثمار أيضا حينما يكون بغرض الحصول على الحصاد ولجني المحصول. فإذا مرة يقترض حتى يشتري به خبزا يسد به رمقه، وتارة يقترض ليشتري محراث أو بذور أو أشياء أخرى للزراعة، وحينما يأتي وقت جني المحصول يرد القرض إلى صاحبه. أحيانا ائتمان للإنتاج يعني استصلاح الأراضي البائرة غير المستثمرة، وطبعا في هذا يحدد كل ذلك في عقد يدون أسماء الأطراف، محل القرض، ومكان الأداء أو التسديد، تاريخه، وتصريح أصحاب العلاقة بأن هذا القرض مجاني أو بفائدة. وأحيانا يمكن أن تكون هناك شروط إضافية، وحالة امتناع المقترض من تسديد القرض عند حلول الأجل يتضمن العقد بلا إشكال هذه كلها، كما يتضمن أسماء الشهود وتاريخ العقد. إذا لم يدفع المقترض يحق للمقرض استخدام المقترض بأجر. أنت اقترضت من عندي، لا اقترض 10 دنانير طبعا بالعملة التي كانت تعرض ذلك الوقت، ما عندك تسديد، ما أتركك تروح على شغلة، تعال شغل بنا عندي من بالثال أو صانع أو حائط أو أي شيء آخر. فيستطيع المقرض أن يستخدم المقترض إلى أن يستوفي دينه. ولكي يتخلص المدين من عبودية الخدمة يستطيع تسليم إبراءته وأولاده للخدمة مكانه. وطبعا هذا كان في نهاية الإجحاف والظلم، أنت ما عندك مقدرة على التسديد، تسلم ابنك أو مرتك حتى يقومون بالخدمة نيابة عنك، فيقومون بخدمات تعويضا عن المنافع التي حصلت عليها، ولو أن هذه المنافع كنت مكلف بالإنفاق على أهلك. إذن عندنا حالتين، حالة الإقرار المجاني وحالة الإقرار بفائدة. فيما يتعلق بالإقرار المجاني، طبعا هو نوع من التبرع، نوع من المساعدة، يقوم صديق بتقديمها إلى صديقه، لكن قد يسمى هذا عونا أو مددا اجتماعيا، يقدمه المعبد للمريض حتى يشفى. فإذا كان شخص مريض يستطيع أن يذهب إلى المعبد ومن الكاهن يأخذ قرض إلى أن يشفى. أمثلة كثيرة وردت بهذا المعنى تشير إلى أن معبد شمش أقرر أشخاصا من المرضى وأشياء كان لم يجب عليهم أن يردوها إلا إذا بقي المريض على قيد الحياة وشفي من مرضه واستعاد صحته بشكل جيد واشتغل حتى يرجع القرض إلى المعبد. بعض العلماء والمحققين يعلقون على هذا النوع من القرض المجاني ويقولون بأنه لم يكن هناك ميزانية أو مبلغ أو رأس مال في المعبد مخصص لمعونة الفقراء، والنذور التي يفي بها الأغنياء أو الأموال التي يتبرعون بها لصالح المرضى هذه كانت الاحتمال الوحيد الذي يمكن أن يرد بهذا الصدد. لكن في مقابل ذلك نجد عدد آخر من العلماء يؤكدون بأن النصوص البابلية صريحة وواضحة في هذا الباب، لأنها تشير إلى أمور كانت ملكا لشمش وأخذها أحد المرضى وفرض عليه رد مثلها لسيده شمش فيما إذا بقي الميت حيا وشفي من مرضه. في زمن حمورابي أصبح يجري الإقراض للحصادين بشكل مجاني، فيأخذ الحصاد قرضا ويعد بموجبه أن يأتي في وقت محدد وللحصاد في أرض المقرض. يحسم مقدار القرض من أجور الحصاد دون إضافة أي فائدة على القرض، وذلك فيما لو حضر العامل في الوقت المحدد للحصاد ونفذ التزامه. وجد حمورابي بأن مجرد الوفاء بالعهد والوعد بأن يحضر الشخص في الوقت المحدد كافي لمصلحة المقرض من جهة، ومن جهة أخرى خوف الحصادين من تطبيق قانون الملك الذي يتعلق بالإكراه الجسدي بالنسبة لأولئك الذين لا يفون بتعهداتهم وديونهم. ولذلك هذا التهديد أو هذا الشرط الجزائي الثقيل كان كافيا لأن يردع الناس من الإهمال في تسديد القرض. وأما الإقراض بفائدة وهو النوع الثاني من الإقراض، طبعا يفترض أن المال ينمو، يفترض أن رأس المال يحتاج إلى نمو وإلى زيادة، وبناء على ذلك نجد أن الإقراض إذا كان بالمجان هنا القرض بالفائدة، وفكرة نمو النقد عند البابليين وثم إنتاجية رأس المال، يعني رأس المال يجب أن ينتج، حتى ولو قلنا بأن المال لا ينتج ولا ينتج فلا بد أن يكون هناك احترام ويكون هناك تعويض لصاحب رأس المال. بشكل عام علماء الاقتصاد وعلماء الأخلاق وعلماء الحقوق، يعني مؤرخي الحقوق، اهتموا بهذا النوع من القرض، لأن بالنسبة إلى أي واحد منهم يتناول الموضوع من زاوية معينة، من زاوية أخلاقية أنت تستغل المقترض الفقير الضعيف، تستغله تعطيه 1000 دينار على سبيل المثال وتطالبه بعد سنة ب1200، هذا استغلال. من ناحية اقتصادية الأموال تحتاج إلى نشاط وإلى نمو وإلى استثمار، فإذا ما طالب بأي زيادة معنى ذلك المال يبقى مجمد فما يعوض القوة الشرائية المفروض بالسوق هي الملاك. بالنسبة لعلماء الحقوق أو مؤرخي الحقوق طبعا يعالجون المسألة من زاوية أخرى، وعليه يجب أن ندرس الموضوع بشكل يلقي ضوء على البدايات التي كانت عند البابليين. هذه المسألة تتصل بنظرية فائدة رأس المال التي توضحت في أواخر القرن 18 على يد العالم توغو في مذكراته حول القروض النقدية. هذه المسألة ينظر إليها من جهتين، أول اقتصادي والثاني سياسي واجتماعي. من الوجهة الاقتصادية جادل وناقش العلماء في مشروعية الفائدة، فقالوا رأس المال لا ينتج، المال لا يلد، ومعنى آخر هو أنه عقيم. وأما من الوجهة السياسية والاجتماعية أدين الفرض، أدين القرض بفائدة لأنه يؤدي إلى استثمار الغني للفقير، يستغل فقره وحاجته، ووجدنا في التاريخ وحتى في زمان هذا أحيانا تكون الفوائد ثقيلة جدا فادحة وتصل إلى درجة مهلكة، يعني خصوصا في الفائدة المركبة. من هنا نشأت العالم نوعان من القوانين، نوع يحرم أخذ فائدة في عقد القرض ولا يقبل سوى القرض المجاني، نوع آخر يبيح الفائدة لكن يحدد سعرها أو سقفها الأعلى ويفرض عقوبات على الربا. طبعا لسنا بصدد بحث الجهات المختلفة لهذا الموضوع الآن، وإنما نكتفي الإشارة إلى بلاد الكلدان. مفهوم الفائدة في بابل كان يظهر واضحا في كلمة شبتو البابلية، وكلمة شبتو البابلية تدل على الفائدة. هذه الكلمة تعني النمو أو التوالد أو التكاثر، كما أن السخلة أو النعجة على سبيل المثال تتوالد، وكما أن المرأة تحمل وتلد، كذلك المال ينمو ويلد. إذن معنى عام لم يميز فيه البابليون بين الفائدة والمنفعة، كلمة شفتو يقصد بها النمو الذي يتمثل في الحصة التي تصيب رأس المال من الإنتاج، كما يقصد بها بعضهم النمو الذي يتم بسبب مهارة أو مزاولة نشاط بحيث يكون هذا حول رأس المال. الرأس مالي الذي يقرض الحبوب لصاحب الأرض ليزرعها، يقدم له وسائل تنميتها وتكاثرها. لماذا؟ لأن الذي يزرع بعناية مطلوبة لا يحصل فقط على الكمية المقترضة وإنما على كمية أكبر. الذي يقترض من باب المثال 1000 دينار ويزرع قد يحصل على محصول 5000 3000 2000 باعتبار جودة الانتاج ومقدار الطلب عليه وإلى آخره. المؤرخ اليوناني هيرودوت الذي زار بلاد بابل في أواسط القرن الخامس قبل الميلاد يتحدث عن نسبة الخصوبة فيما يتعلق بزراعة الحبوب، فيقول إن الواحد يعطي 200 وقد يصل إلى 300 بالمواسم الجيدة. إذن الفائدة تصبح مشروعة عندهم ولا يجب أن تقل مشروعيتها عندما يتعلق الأمر برأس المال اللي هو غير الحنطة، وهو في هذه الحالات من النقد كما قلنا. إذن نمو النقد والاستثمار واستثمار رأس المال هذه كلها من الأمور التي لها صلة وثيقة بموضوع القرض والقرض بفائدة. وبهذا نكون قد انتهينا من معالجة الإيجار والقرض والوديعة، وهي أمور لها أهمية كثيرة في مجال المداولات والعقود. إذا انتهينا من هذه الأبحاث يبقى لنا أن نعالج في محاضرتين فقط مسألة التنظيمات القضائية والمحاكم وكيفية الترافق، وهذه أمور سنتناولها إن شاء الله في الحصتين القادمتين. وإلى أن نلتقي بكم فيهما أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.